أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تم الكلام فيما يرتبط بمقدمات الحكمة، وعرفنا أن الإطلاق مدلول ناتج عن تمامية هذه المقدمات وانعقادها، ومقدمات الحكمة كما تقدم معنا عبارة عن عدم صدور بيان متصل من المولى، عدم صدور بيان متصل من المولى يفيد من خلاله التقييد. والكبرى عبارة عن أن ما لم يقله لا يريده، فنستنتج من ذلك أنه في كل مولد لا ذكر فيه للقيد، فمراد المولى هو الإطلاق. وهذا بهذا المقدار تقدم. وإنما وقع الكلام كما ذكر السيد الشهيد في حالتين. الحالة الأولى فيما لو كان قد ذكر المولى قيدا منفصلا عن الكلام، فهذا القيد المنفصل هل يمنع من انعقاد الإطلاق أصل الإطلاق أم أنه لا، يده لا تطال الإطلاق أصل الإطلاق، وإنما يمنع من ماذا؟ يمنع من حجيته. وهذا تقدم أمس وقبل أمس مناقشة للمحقق النائيني وتلميذي السيد الخوي رحمة الله تعالى عليهما. المطلب الثاني الذي والحالة الثانية التي وقع فيها الكلام عبارة عن أنه إذا كان هناك عدم ذكر للقيد. عليكم السلام ورحمة الله سيدي. المولى قال أعتق رقبة ولم يعبر ولم يتلفظ بذكر قيد من القيود، ولكن كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. الآن بعد قليل سنشرح، يمكن اليوم كل النهار يروح على ماذا؟ أشرح هذه المصطلحات، لأنه عدم فهم المصطلحات بالشكل الجيد يؤدي إلى عدم فهم المطالب. فإذا ما في عندي قيد، ولكن عندي قدر متيقن في مقام التخاطب، فهل هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يشكل مانعا من انعقاد الإطلاق؟ وبالتالي لا تنطبق الكبرى على المقام أن ما لم يقله لا يريده، أم أن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يؤثر على الإطلاق واستفادة الإطلاق، لا يشكل مانعا من انعقاد الإطلاق؟ واضح؟ فإذا الحالة الثانية التي وقع الكلام فيها أن يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فنبحث هل يؤثر ذلك على دلالة الكلام على الإطلاق أم أنه لا يؤثر. ممن ذهب إلى التأثير، أو لعله الأصل في الذهاب إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يؤثر، المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك بعض تلامذته كالمحقق العراقي على ما يظهر من بعض تقريرات درسه. في البداية مقدمة للوصول إلى المطلب نطرح ما يلي كمقدمة. أما هيكلة المطلب فسنتكلم على هذا الأساس. أولا نفسر كلام صاحب الكفاية مع بيان وجه له، هناك إشارة للوجه في كلام السيد الشهيد. ثانيا تفسير النكتة، وأن النزاع بين صاحب الكفاية وبين الجماعة هل هو نزاع في صغرى حجية الظهور في كبرى حجية الظهور، ونعم يعلم هو الجماعة هذا أهم شيء يا أخوان في كل بحث، في كل بحث خاصة في علم الأصول، أن تبحثوا عن نقطة النزاع، مش محل النزاع بشكل عام وبالألفاظ وكذا، لا لا لا، وين هون النقطة، هذا ينفي وهذا يثبت، هذه النقطة أين هي؟ يعني الجرح أين هو؟ لأنه ما لم تعرف الجرح لا تستطيع أن تضع يدك على الجرح فتضع مرهما أو تضع ملحا. واضح؟ والنقطة الثالثة في جواب السيد الشهيد على كلام صاحب الكفاية. مقدمة لهذه النقاط الثلاث حتى نفهم ونفسر كلام صاحب الكفاية، لا بد من بيان المراد من القدر المتيقن، القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن من الخارج، ولا بد من بيان والتذكير بمصطلح آخر وهو مصطلح الانصراف حتى تكتمل الصورة. كما تعلمون أن اللفظ المطلق أو اللفظ، لفظ اسم الجنس الذي لم يرد معه قيد، يعني المطلق، يدل على الطبيعة، وللطبيعة حصص أفراد، صح؟ فمثلا إذا قال المولى لعبده ائتني بالماء، فإن للماء حصص وأفراد، صح؟ ولا يوجد عندما يقول ائتني بالماء، لا يوجد في هذه العبارة قوة في إرادة أو احتمال لإرادة بعض الحصص أقوى من الحصص الأخرى. فمثلا إذا قال ائتني بالماء وسكت، لا يوجد عندي احتمال يقوي الماء البارد على الماء الفاتر، بل يمكن أن يختص حكمه بالماء البارد، ويمكن أن يختص حكمه بالماء الفاتر، ويمكن أن لا يختص حكمه بأي منهما، ويمكن أن يختص حكمه بالماء المغلي. واضح؟ فإذا في هذه الحالة، وهي الحالة الاعتيادية، يصدر الكلام المطلق، أي يصدر الكلام ويستفاد الإطلاق في كلام المولى من دون وجود ترجيح لبعض الحصص وأولوية في انطباق المطلق على بعض الحصص دون الحصص الأخرى. هذه حالة عادية، كما لو قال لك المولى صلي صلاة الصبح، صلاة الصبح قد تكون في المسجد، قد تكون في البيت، كامتثال للأمر، كامتثال للأمر، كل هذه الحصص متكافئة، يتكافئ يعني يمكن أن يختص المطلق ببعضها، يمكن أن لا يختص ببعض، ولكن هي متكافئة في صدق الطبيعة عليها. فإذا النقطة الأولى أن لما كان لفظ اسم الجنس يدل على الطبيعة ونستفيد الإطلاق من أين؟ من مقدمات الحكمة، فالطبيعة لها قابلية الصدق على كل أفرادها بنفس المستوى. واضح؟ وهذا إنما يصح في ماذا؟ في الحالة الأولى التي ذكرها في الكتاب، وهي حالة وجود حصص متكافئة للمطلق من دون أن يكون أولوية لبعضها على بعض أبدا. هذا غير الصورة، غير صورة كلامنا، يعني أنت تفترض شيء إضافي. صورة الكلام التي نذكرها أنه قال ائتني بالماء وسكت، أنا هذا المولى بدأت أول يوم في العمل عنده،
أنا أعرف يريد البارد ولكن لم يسكن، وهنا ليس متكافئ.
لا، هذا شيء آخر شيخنا، يعني أنا فرض الصورة التي أذكرها أنه مولى اليوم تعرفت عليه، أول يوم أعمل عنده، قال ائتني بالماء، يعني لا يوجد عندي أولوية. واضح؟ بالنسبة لهذا المولى لا يوجد أولوية. تمام؟ هذه الصورة العادية السادة، وهذه لا كلام فيها، في أنه إذا صدر من مولى من متكلم لفظ حكم وصبه على موضوع فإنك تستطيع، فإن نسبة حصص وأفراد هذا الموضوع واحدة، ما في شيء. تمام؟ وهنا بالدقة لا يوجد قدر متيقن لكلام هذا المولى، واضح؟ ما في قدر متيقن لكلام هذا المولى، وإنما القدر المتيقن لكلامه الماء اللي هو موضوع الكلام. تمام؟ أما المورد الآخر اللي هو الجامع بين الحالتين الثانية والثالثة في الكتاب، وهو ما لو كان هناك قدر متيقن. شو يعني أن هناك قدر متيقن؟ هناك قدر متيقن يعني هناك حصة أو بعض الحصص تقطع في انطباق الطبيعة عليها حتما، أنت لديك جزم في الانطباق عليها، وهناك حصص أخرى أنت تقول تنطبق عليها الطبيعة ولكن ليس كتلك. مثلا قبل أن ندخل بالفرق بين مقام التخاطب وغيره، نضرب هذا المثال. إذا قال لك المولى على سبيل المثال ائتني بالماء، وكان الجو شديد الحرارة، عليكم السلام ورحمة الله، المولى قال لك ائتني بالماء وكان الجو شديد الحرارة والمولى شديد العطش، فإن المقدار اليقيني الواضح أنه ينطبق عليه قوله ائتني بالماء أي قسم من الماء؟ الماء البارد. فهنا ما معنى أن هناك قدر متيقن؟ يعني هناك شيء لا تحتمل أن لا يشمله الكلام، واضح؟ معنى وجود قدر متيقن يعني هناك مقدار من المعنى أنت لا تحتمل أن لا يشمله الكلام، تقول حتما الكلام يشمله، إذا شككت في أي شيء لا أشك في هذا الفرد. لاحظتم؟ هذا معنى كلمة قدر متيقن، يعني المولى حتما يريد هذا. تمام؟ هذه حتما يريد هذا، أو وجود أولوية، بتعبير السيد شهيد، وجود أولوية لبعض الحصص على الحصص الأخرى، هذه شو بنعبر عنها؟ أنه يوجد قدر متيقن. تمام؟ فلو قال المولى ائتني بالماء، فالماء له حصص، بارد ساخن ما شاكل ذلك. في الحالة هذه التي نفرضها أن يكون هناك حصة من الحصص لها أولوية في الانطباق، لها مزية، يعني مش متكافئة في احتمال الانطباق مع بعض البعض، لا هذه أرفع شوي، لها مزية على غيرها. في كل حالة من هذا القبيل ماذا نعبر عنها؟ نعبر عنها بحالة وجود قدر متيقن. تمام؟ طيب، هذا القدر المتيقن اللي هو وجود حصة أو حصص من ما يريده المولى له أولوية في الانطباق، له أولوية في انطباق المطلق عليه. هذا القدر المتيقن من أين ينشأ؟ ينشأ من أحد سببين، إما أن ينشأ هذا القدر المتيقن من نفس كلام المولى، وإما أن ينشأ من غير كلام المولى، من غير هذا الكلام. فإذا هذا القدر المتيقن، هذه الأولوية في الصدق، إما أن تكون ناشئة من خارج من خارج كلام المولى، من كلام آخر للمولى، من خارج هذا الكلام الذي صدر عنه الآن، وإما أن تكون ناشئة من ماذا؟ من نفس كلام المولى ومن نفس خطاب المولى. طيب، وتعريف القدر المتيقن من خارج كلام المولى، أن يكون عندك كمخاطب يقين بأن المولى حتما وقطعا ويقينا يريد هذه القصة، ولكن لم تستفد هذا الحتمية والقطعية واليقينية من نفس كلام المولى، وإنما استفدته من قراء خارجية. نمثل على ذلك، ومثال ذلك لو قال لك المولى أكرم عالما، جيد، فإن المتيقن من قول المولى أكرم عالما العالم الورع التقي النقي الهاشمي، واضح؟ هذا السيد لك ابتسم الهاشمي. فإذن إذا قال لك المولى أكرم عالما، القدر المتيقن يعني الحصة التي تجزم بانطباق الطبيعة عليها ما هي؟ هي الحصة هذه التي فيها هذه الميزات. طب أنت من أين عرفت أن هذه الحصة تجزم بانطباق الطبيعة عليها ولها أولوية في الانطباق؟ أنت ما عرفت هذا من نفس قول المولى أكرم عالما. نفس قول المولى أكرم عالما يدل على وجوب إكرام طبيعة العالم، شايف؟ أنت عرفت ذلك من خارج كلام المولى، يعني من بيانات أخرى للمولى، من أحوال أخرى للمولى، ولكن نفس هذا الكلام لم يدل على ذلك. مثال آخر حتى يكون قدر متيقن من خارج واضح، إذا قال المولى كما قال عز وجل أحل الله البيع، أي بيع هو الذي تقطع وتتيقن، أي حصة من حصص البيع، أي فرد من أفراد البيع الذي يشمله أحل الله البيع حتما؟ تقول البيع الموجود بصفة عربية بالعربية بالماضوية بتوفر كل الشروط والقيود، وهذا حتما يشمله، صح؟ وهذا هذه الحصة لها أولوية في انطباق البيع في أحل الله البيع عن ماذا؟ عن حصة البيع على التليفون هذا الآن أونلاين، حتما لها أولوية في الانطباق. ولكن هذه الأولوية من أين عرفتها؟ هل عرفتها من نفس قول المولى أحل الله البيع؟ لا، أنت عرفتها من ماذا؟ من خارج ذلك، من قرينة أخرى، أن المولى اشترط العربية وأن المولى اشترط الماضوية، هذا كلام آخر. مثال ثالث، آخر مثال على القدر المتيقن من خارج، كما لو قال المولى ثمن العذرة سحت، هذا السيد الشهيد ممثل فيه ببعض، شو قال المولى؟ ثمن العذرة سحت. المتيقن من هذه العبارة حتما أن ثمن عذرة الكلب سحت، صح؟ إيه؟ عذرة الكلب، ثمن هذه عذرة الكلب سحت. أنت من أين تأكدت؟ من نفس هذا الكلام؟ لا، أنت لأنك تعرف أن الكلب من خارج نجس العين، وأن فضلات الكلب نجسة العين فضلا عنه، فأنت من كل هذا تقطع بأن أوضح مصداق لانطباق ثمن العذرة سحت هو ماذا؟ بالنسبة للكلب أجلكم. فإذا الجامع بين كل موارد القدر المتيقن من الخارج ما هو؟ أنه أولوية الانطباق على بعض الحصص وعلى بعض المصادق لم تأتي من قبل نفس كلام المولى ولا من مقام خطابه الذي صدر منه هذا الكلام، تمام؟ هذا بالنسبة للقدر المتيقن من خارج. أما السبب الثاني لانعقادي أو لوجودي قدر متيقن، ما هو؟ نفس مقام التخاطب، نفس خطاب المولى. فمثلا إذا قال ألك المولى، إذا أنت قلت للمولى، سألته أتريد ماء باردا؟ لاحظتم؟ أتريد ماء باردا؟ فقال لك المولى نعم ائتني بالماء. سألت له أتريد ماء باردا؟ قال لك نعم ائتني بالماء. فمتعلق أو ما وقع عليه حكم المولى ما هو؟ الماء. هو ما قال ائتني بالماء البارد، قال ائتني بالماء، تمام؟ ولكن أنت في هذه الحالة ماذا تقول؟ تقول هناك أولوية لانطباق الماء البارد دون غيره. ليه؟ وقد استفدت ذلك من نفس مقام تخاطب المولى. مش انه المولى صرح، لانه يا اخوان اذا المولى صرح وقال لي ائتني بالماء البارد، هذا نخرج عن محل القدر المتيقن، بصير عندي تقييد، صح ام لا؟ اذا قال لي المولى ائتني بالماء البارد تقيد، خلص خلصنا، ما عادش بدنا نتناقش مع صاحب الكلام. الكلام ان المولى صدر منه كلام مطلق، ولكن بحسب مقام التخاطب بقرينة السؤال والجواب ماذا فهمت؟ فهمت من هذا المولى أنه ماذا يريد؟ أن فهمت أن هناك حصة وهي الماء البارد لها أولوية في انطباق المطلق عليها، تمام؟ مثال آخر، مثال موجود بالكتاب. إذا أتى شخص وسأل المولى هل يجب أن أكرم الفقير العادل؟ هسأله للمولى، فأجابه المولى أكرم الفقير. كلام المولى لوحده لا يوجد فيه قيد، تمام؟ ولكن أنت لأن السؤال كان حول الفقير العادل، أنت تقطع بأولوية انطباق قول المولى أكرم الفقير على من؟ على الفقير العادل. فتقول حتما الفقير العادل مراد للمولى. من أين استفدت هذه الحتمية وهذه الأولوية؟ ليس من خارج الكلام، وإنما من نفس مقام التخاطب، مش من لفظ المولى. لأنه إذا استفدناه من لفظ المولى ومن روح منصور بالتقييد، منصور برات المطلب. استفدته من نفس ماذا؟ من نفس مقام التخاطب. وهذا ما يعبر عنه صاحب الكفاية بماذا؟ بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. يعني أن تكون، إذا كنت عبره القدر المتيقن الخارجي أو القدر المتيقن في مقام التخاطب، ماذا تعبر عنه؟ تعبر عنه أولوية انطباق المطلق على بعض الحصص الناشئة والمسببة عن مقام التخاطب كالسؤال والجواب. هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن من خارج الكلام ما هو؟ أولوية انطباق المطلق على بعض الحصص الناشئة، يعني الأولوية الناشئة والمسببة عن القرائن الخارجة عن مقام التخاطب، يعني القرائن الخارجة عن كلام المولى وما يرتبط بنفس كلام المولى الذي ذكره الآن، تمام؟ كتعميق لفكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب، المثال الواضح للقدر المتيقن في مقام التخاطب السؤال والجواب، هذا أوضح مثال له، ومثل عليه بعض العلماء بمثلا رواية بكير، موثقة بكير: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، سأله عن الصلاة في هذه، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبدنه وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل الصلاة حتى يصلي في غيرها مما أحل الله أكله. مورد السؤال ما هو؟ مورد السؤال الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، هذا مورد السؤال. الجواب الصادر من الإمام عليه السلام: كل شيء حرام أكله. هذه مثلوا على القدر المتيقن في مقام التخاطب. فما هو محل الكلام؟ نقول قطعا أولوية، هناك أولوية في انطباق كلام الإمام على من؟ على السنجاب وعلى الثعالب وعلى هذا ما أدري شو اسمه، الفنك. المهم واضح؟ فهناك حتما هذه يريدها. من أين عرفت أنه حتما يريدها؟ من نفس السؤال والجواب. تمام يا أخوان؟ هذا كله في بيان المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب ومن خارج مقام التخاطب. بعد عندنا شيء يفيدنا أن نذكر به، هذا مر معنا فيما سبق، وهو الانصراف، لأنه قد يختلط على الذهن، يحصل خلط ما بين الانصراف وبين القدر المتيقن في مقام التخاطب. الانصراف يا أخوان كما تقدم معنا في الحلقة الثانية عبارة عن أنس الذهن بمعنى معين يتعلق به اللفظ، شايفوا أنس الذهن بحصة، أنس الذهن بفرد، واصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الظهور مثلا. وذكرنا بذكر بالحلقة الثانية أن الأنس الذي يؤثر على الظهور إما أنه الأنس الناشئ من كثرة الاستعمال، وإما الأنس الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع. شايف؟ في مورد الانصراف نحن لا علاقة لنا بالقدر المتيقن في مقام التخاطب ولا من خارج. في مورد الانصراف يا أخوان لا ينعقد إطلاق أصلا. فمثلا، وهذه اللي بيحصل عندنا، نحن بس نذكر الأمثلة شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا اختلاط، منفكر قدر متيقن في مقام التخاطب انصراف، منفكر الانصراف. فمثلا لو قال لي المولى، لأنه تعرفوا أنت الانصراف طارة يقتضي التعميم، مش هيك؟ مرة بيضيق مرة بوسع، مناسبات الحكم والموضوع، مرة توسع ومرة تضيق. نحن الذي يفيدنا هنا ما هو؟ المضيقة، مناسبات الحكم والموضوع المضيقة. لو قال لك المولى: طهر ثوبك بماء الكوز، جيد؟ أو طهر ثوبك بالماء، بلنا بماء الكوز، طهر ثوبك بالماء. بمناسبات الحكم والموضوع ماذا تعرف؟ أن الماء الذي لا بد من أن تطهر به ثوبك لا بد أن يكون في نفسه طاهر، صح؟ من أين عرفت أن الماء لا بد أن يكون طاهر؟ مناسبة الحكم والموضوع، لأن هذا الماء الذي سأطهر به ثوبي سيكون سببا لنقل الطهارة إلى ثوبي، سببا في تطهير ثوبي. فإذا كان هو الماء متنجس، صح؟ فكيف سيطهر ثوبي؟ زيد، هل يمكن لأحد شغسان أن يأتي ويقول ما الإمام قال طهر ثوبك بالماء والماء مطلقا سواء كان نجس أو طاهر؟ صح؟ أنت هون ينعقد إطلاق أصلا؟ بس أنت هون بهذه الحالة ينعقد إطلاق؟ يعني لفظة ماء من جهة الطهارة والنجاسة مطلقة؟ ينعقد إطلاق أو لا ينعقد إطلاق؟ أخوان أصلا لا ينعقد إطلاق. ليه؟ لأن عندما قال لك المولى طهر ثوبك بالماء هناك انصراف للفظة ماء عن الماء المتنجس. يروح بيقول لك متشرع، هذا الانصراف شو منشأه مناسبة الحكم والموضوع في نظر المتشرعة. شو بيقول لك المتشرع؟ بيقول لك انت معقول جاي تطهر ثوبك بماء نجسة؟ كيف عم تطهره؟ ولا يأتي هذا الكلام. يعني في كل موارد الانصراف يا اخوان لا ينعقد اطلاق اصلا، حتى تقول لي انه في اطلاق بس في قدر متيقن بيأثر على الإطلاق ولا ما بيأثر، لا أصلا لا ينعقد إطلاق. أو مثلا نضرب مثال ثاني لعله يكون أوضح المثال الثاني للانصراف، كثرة الاستعمال. كما لو كثر استعمال لفظة رقبة في الرقبة المؤمنة، أعتق رقبة أعتق رقبة أعتق رقبة، أو كثر استعمال لفظة الفقير في الفقير المؤمن، خصوص الفقير المؤمن الموالي، جيد. وأتى المولى وقال لك أكرم الفقير، العبارة بتقلي في تتمسك بالإطلاق إذا كان هناك كثرة استعمال للفظة الفقير واصلة إلى حد الانصراف إلى الفقير المؤمن، في إطلاق بعد ليش؟ إن أنت هل يحصل عندك كمخاطب بتقول العبارة تدل على الفقير فينعقد الإطلاق، ولا لا بتقول ما أنت بحسب الاستعمالات العرفية، لأنه استعمال كلام المولى منزل على شو؟ على المعاني العرفية، تقول بحسب الاستعمالات العرفية شو؟ الفقير يراد منه الفقير المؤمن ولا يراد من الفقير أي فقير فهو كان. فهنا أيضا يا أخوان لا ينعقد إطلاق أصلا، بس كيف؟ وهكذا. فإذا نعم الانصراف درجتين، لا كثرة الوجود الخارجي مش حجة. فإذا يا أخوان الانصراف هو أنس حاصل بين اللفظ المطلق وبين بعض الحصص، وفي مورده لا ينعقد إطلاق أبدا. فإذا كل حدا مننا بس بده يفكر بالقدر المتيقن في مقام التخاطب يشل الانصراف على جنب، هذه أول مسألة، وشيل مورد التقييد على جنب، هذه تاني مسألة. الآن إذا اتضحت إن شاء الله تعالى هذه المصطلحات الثلاثة نأتي ونطرح فكرة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول في الموارد التي يكون للفظ المطلق قدر متيقن من خارج الكلام ينعقد الإطلاق وتنعقد مقدمات الحكمة ولا مشكلة، وأما في الموارد التي يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا ينعقد إطلاق ولا تتم مقدمات الحكمة. لاحظتوا صاحب الكفاية وين عم يحكي؟ فإذا صاحب الكفاية يفرق بين هذين، يقول يعني صاحب الكفاية إذا كانت أولوية الانطباق ناشئة من خارج كلام المولى من قراءة خارجية فإن هذه الأولوية لا تضر في انعقاد الإطلاق وفي تمامية مقدمات الحكمة. فمثلا في مثال أكرم عالما صحيح أنك تقطع بأن العالم الهاشمي الطق النقي الورع مشمول، ولكن هذا لا يعني اختصاص الخطاب به. بتقول إيه حتما الهاشمي مشمول والهاشم الورع الطقي مشمول، ولكن من قال أن الخطاب يختص به؟ فأنت ماذا تصنع؟ يقول صاحب الكفاية إذا كان القدر متيقن من خارج أنت تتمسك بالإطلاق وتمشي. هلا إلى أين تمشي أنت؟ الصفر. كل واحد مطرح مرد بي. أما إذا كان القدر المتيقن من مقام التخاطب فيقول صاحب الكفاية في هذه الحالة هذا يمنع من انعقاد الإطلاق. هون يا أخوان صاحب الكفاية يتكلم. تمام؟ نطبق فعلا هذا المقدار من العبارة. القدر المتيقن في مقام التخاطب. الثانية، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق أم لا؟ يعني هل يمنع من انعقاد الإطلاق أم لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصص المطلق متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو العكس، أو شموله لهما معا. كما لو قال لي مثل ما ضربت له مثال للشيخ محمد، أنا اليوم بلشت شغل عند هذا المولى، اليوم بلشت شغل، عرفت كيف؟ وقال لي جيب لي فنجان قهوة. سألني ما فنجان قهوة تقيلة خفيفة ووسط مع سكر بلا سكر، وكله مصادر صح أم لا؟ كلهم حصص. أنا ما عندي شيء، بروح فيه يجيب له فنجان قهوة، هيك فيه يجيب له فنجان قهوة، بتعرف كيف؟ فهنا لا يوجد أولوية في الانطباق على أي حصة من الحصص، من ما عندي شيء ما بعرف شيء. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا أشكال. واضح أنه هو في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ولم ينصب قرينة، وما في أولوية لحصة على حصة، فشو بتعمل أنت؟ تتمسك بالإطلاق وتمشي. هلأ هون تمشي لتروح تجيب له فنجان قهوة. وثانية، تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى. فإذا يا أخوان الجامع بين معنيي القدر المتيقن شو هو؟ أولوية الانطباق، هذه الأولوية، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، يعني من خارج الخطاب وما يرتبط بالخطاب. أنت عرفت ماذا؟ أن هذه لها أولوية أو تلك ليس لها أولوية. واضح إن شاء الله؟ وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. والمعروف في مثل ذلك حتى عند صاحب الكفاية تمامية قرينة الحكمة أيضا، حتى في هذا المورد شو تجري قرينة الحكمة، ولا يؤثر ماذا؟ ولا يؤثر أبدا وجود هكذا قدر متيقن، لا يؤثر على الإطلاق. وثالثة، يكون نفس الكلام، لاحظ نفس الكلام، صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين. هذه أخوان نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم، ما هو المراد منها؟ حتما ليس المراد منها مورد التقييد، نحن ما عم نحكي عن مورد وجود مقيد صح أم لا؟ وإنما نتكلم عن مورد يكون فيه لفظ كلام المولى مطلق، ولكن نفس الكلام بحيث، يعني إذا نظرت إلى كلام المولى لا تحتمل أن لا يريد، هذا عبره السيد الخوئي هذا التعبير، لا تحتمل أن لا يريد هذا المصداق. يعني هناك من خلال كلام المولى تفهم أن هذا المصداق حتما مراد، بحيث لا تحتمل عدم إرادته، هذا معنى نفس الكلام. أما صريحا، صريحا ليس المراد منها يا أخوان نص، يعني ليس المراد، انت تذكروا بالظهور بالحلقه الثانيه عندنا نص وظاهر ومجمل. ايه النص هو الذي لا يحتمل معه الخلاف، والظاهر يحتمل معه الخلاف، والمجمل في تكافؤ. شك ليس المراد بالصريح هون النص، ولو كان ظاهرا، يعني الظاهر الأظهر في كلام المولى، الظاهر بشكل واضح من كلام المولى، ما هو؟ أنه يطبق الحكم على إحدى الحصتين. واضح؟ إيه الأعم من الظهور والنصية، الأقل من الصريح. يعني تعبير الصريح تعبير عرفي، يعني يكون نفس الكلام واضحا، يكون نفس الكلام شاملا، هذا هو المراد. وإلا ما حدا منهم، أنا اتبعت بالأمس، ما حدا منهم قال أنه يشترط بالقدر أنه يقوم في مقام التخاطب أنه يكون شو نص، أنه مهم العبارة إنصافا. طيب ما هو مثال ذلك؟ يقول كما إذا كانت الحصة هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال. من هون بتعرف من التمثيل أن المراد من نفس الكلام، يعني مش اللي حكيه المولى، نفس الكلام يعني مقام الكلام، مقام الخطاب، مقام التخاطب. تحصل أنه المثال اللي جابه كيف نفس الكلام صريح، نفس الكلام صريح لأن السؤال كان عن هذه الحصة، فهي قطعا مشمولة. لاحظتوا كيف؟ أنا إذا عم بسألك عن شغلة هلأ، كما لو أتى شخص وقال للإمام عليه السلام وصلتني هدية فهل أخمسها؟ فسؤال الإمام، قال له كل هدية تخمس أو الهدايا تخمس. قطعا هديته لهذا بده يخمسها، فخذه متيقن أنه بيخمس، يعني هو سأله عن شو؟ عن الهدية. واضح؟ كما إذا كانت هي الحصة هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب عن هذا على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له المولى أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. بذلكم تعبيرات أخرى عن القدر المتيقن في مقام التخاطب، يذكر بعض العلماء أنه هكذا، القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ما تكون نسبة الكلام إليه، بحيث لو أردت غيره كان مستهجنا عرفا، يعني لا تستطيع رفع اليد عن تطبيق الكلام عليه، بحيث لو أردت غيره كان مستهجنا عرفا. هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، بيان آخر، نفس الفكرة بس ببيان آخر. بيبقى عندنا يا أخوان سؤال مرتبط بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، هل المثال الوحيد الفريد للقدر المتيقن في مقام التخاطب هو السؤال والجواب أم لا؟ نطرح عليكم هذا المثال وتأملوا أنتم شوفونا. هذا المثال الثاني، هل يصلح مثالا للقدر المتيقن في مقام التخاطب أو لا يصلح مثالا؟ لاحظوا معي، إذا كان المولى موجودا في مجلس، هل المولى موجود في مجلسنا؟ أقول إن شاء الله المولى موجود في مجلس، وأمام عيني المولى، جيت أنا والشيخ مصطفى عملنا عملية بيع، جيد؟ ما حدا سأله للمولى، بس صارت قصة بينه وبين الشيخ مصطفى، بعنا شغلة لبعضنا البعض، كما لو بعنا مثلا على التليفون، هذه قبض وشراء وبيع وما حدا عارف كيف القبض، واضح؟ فإذا على التليفون بعنا واشترينا، بعني بيت وبعته سيارة للشيخ مصطفى، والمولى جالس، فحصلت الحادثة أمام المولى، فالمولى تكلم وقال بيع الهاتف باطل، وتكلم بكلام مطلق، أو قال البيع من دون قبض باطل، خليها تكون فيها إطلاق. واضح؟ البيع من دون قبض قد يكون بأن أبيعك هذه العين ولا أقبضك إياها، أو قد يكون ببيع التليفون لما في قبض وإقباض فعلي، هنا هل يصلح أن يكون بيع الهاتف قدر متيقن في مقام التخاطب أم لا؟ وإذا بدكم المثال يكون أوضح نعمله بطريقة تانية للمثال. منقول المولى موجود في المجلس وأنا والشيخ مصطفى قمنا بعملية بيع، ولكن باعني الشيخ مصطفى دارا له، مش داره، دارا له الشيخ مصطفى، دارا له بألف دينار وأنا قبلت منه وأعطيته الألف دينار. فشو قال لي المولى؟ قال لي البيع من دون قبض باطل. هيك. فهل أقول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب اللي هو شو الحادثة اللي حصلت بنفس مجلس الكلام، هل تدخل هذه في القدر المتيقن في مقام التخاطب وتكون مانعة من الإطلاق أو لا؟ أنا أتمسك بإطلاقها وأقول كل مصداق للبيع من دون قبض يكون باطلا، فيشمل بيع التليفون و و و إلى آخره. ما أدري هذا ترونه مثال للقدر المتيقن في مقام التخاطب أم لا؟ يعني هذا موجود في مجلس الخطاب ولكنه ليس من السؤال والجواب، هذا شيء آخر غير السؤال والجواب. هو ما في سؤال، هو حصلت حادثة أمام المولى والمولى علق عليها بلفظ مطلق، علق عليها يعني أعطى الحكم بما يشملها ويشمل غيرها هكذا. غدا إن شاء الله، هذا للتأمل عندكم أنتم، يعني هذا المثال. غدا إن شاء الله نبين صاحب الكفاية ما هي نكتة التفصيل عنده ما بين القدر المتيقن في مقام التخاطب ما بين القدر المتيقن من خارج الكلام، ونبين جواب السيد الشهيد عليه. لأنه يا أخوان إذا بتروحوا بتفتحوا المطولات تجدون أنه في تفسيرات مثل ما قلنا لكلام صاحب الكفاية ما في مصلحة نفوت فيهن التفسيرين، يعني مثل المحقق النائيني والمحقق العراقي بينين على أنه نكتة كلام صاحب الكفاية هي شيء، سيد الشهيد وغير سيد الشهيد بيني على أن نكتة كلام صاحب الكفاية شيء آخر. ما فينا نفوت فيهم هالفوتة كتير كبيرة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.